الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثالث من كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وهو معنى لفظ الحديث، وخص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، والإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم، وأيضا أغلب الفتن تكون في بلدانهم. قال أبو سند المتصل: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردي مأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا أنزل حديث في صحيح البخاري، هنا 8 وأظن جاء 9 أيضا، وفيه خلاف في أم حبيبة هذه. قال الحافظ في رواية شعيب أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها. هكذا قال بعض أصحاب سفيان بن عيينة، منهم مالك بن إسماعيل هذا، ومنهم عمرو بن محمد الناقد عند مسلم، ومنهم سعيد بن منصور في السنن له، ومنهم قتيبة وهارون بن عبد الله عند الإسماعيلي، والقعنبي عند أبي نعيم. وكذا قال مسدد في مسنده: قلت: وهكذا تقدم في أحاديث الأنبياء من رواية عقيل، وفي علامات النبوة من رواية شعيب، ويأتي في آخر كتاب فتن من رواية محمد بن أبي عتيق كلهم. عن الزهري ليس في السند حبيبة، زاد جملة من أصحابه ابن عيينة ذكر حبيبة، فقالوا: عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة. هكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب ومحمد بن يحيى بن أبي عمر أربعتهم عن سفيان عن الزهري. قال مسلم: زادوا في حبيبة. وهكذا أخرجه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم عن سفيان. قال الترمذي: جود سفيان هذا الحديث هكذا. رواه الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة. قال الحميدي: قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا الحديث 4 نسوة: زينب بنت أم سلمة عن حبيبة، وهما ربيبتان النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، وهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق الحميدي، فقال في روايته: عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة. وقال في آخره: قال الحميدي: قال سفيان: أحفظ في هذا الحديث عن الزهري 4 نسوة: قال: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش، وثنتين ربيبتاه بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة، أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبش، انتهى. وفيه قول: لا إله إلا الله للتعجب أو للتحذير أو للتنبيه، أو كذلك للاستغفار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويل للعرب من شر قد اقترب، بيان لكثرة الفتن التي تقع في البلاد العربية، فما زالت محلا للغزاة ولا يسلم منها إلا ما سلم الله، وما زالت يقع فيها كثير من الشرور. والكفار لهم مقاصد من غزو البلاد العربية، مقاصد دنيوية، وهو السيطرة على ثرواتها وعلى طرقها والاستفادة من خيراتها، ومقاصد دينية، إذ أنهم يبغضون دين الإسلام ويريدون وأده وإضعافه، إلا أن الله عز وجل يبقي للمسلمين قوة وحفظا من فضله. وفي هذا الحديث من الفوائد أن خروج يأجوج ومأجوج قرب، ويكون في آخر الزمان يخرج خلق كثير، يهرب منهم المؤمنون إلى رؤوس الجبال. الناس يومئذ قليل، أنهكتهم الفتن وأبادتهم المحن. وفيه: نهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا أمر حسي ومعنوي، انظروا إلى الماء الكثير لا يغيره شيء، وإذا قل الماء تغير بوقوع النجاسة فيه. وهكذا إذا كان الشأن أن أكثر الناس على الإيمان والعلم والعمل والصلاح والعبادة، حصل الخير العظيم وسلمهم الله، سلمهم لاجتماعهم، وسلمهم لدعائهم، وسلمهم لحفظ الله عز وجل لأوليائه. لكن إذا كثر الخبث قد لا ينتفع الصالح إلا أن خيره لنفسه، كما يأتي في الجيش الذي يغزو الكعبة يخصب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وفي السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حا حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أي على أطم من أطام المدينة يعني قصر وحصن فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا من دلائل نبوته يطلعها الله. قال فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كما وقع القطر لكثرتها. يعني انظر حين ينزل المطر ها هنا وها هنا يبلل الأرض، وهذه تقع في الرأس وهذه تقع في العين وهذه تقع في الوجه وهذه تقع في الثوب وهذه تقع في الرجل، تستوعب الإنسان. فهكذا الفتن تستوعب الناس في حاراتهم في أماكنهم العامة في أماكنهم الخاصة، وهذا والله من دلائل في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كم هي الآن الفتن التي تحيط بالإنسان في صبحه ومسائه، في سره ونهاره، في ليله وجهاره، ولعل الله عز وجل أطلعه حقيقة عليها، ولعل الله عز وجل أراه إياها رؤية قلب. قال باب ظهور الفتن، يعني تظهر ظهورا جليا بينما مع قوة الإسلام والاستقامة الفتن تكون خاملة، وإذا ظهرت الفتن تأذى المؤمنون ولحقهم ما يلحقهم من المؤذيات والمقلقات والمتعبات. قال في السند المتصل حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث بن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان الوقت حتى يكون العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة، لا بركة لا شيء مما يرجوه الناس، وينقص العلم ومقابله زيادة الجهل كما في الحديث الآخر يرفع العلم وينزل الجهل. والعجيب أن الكتابة تتوسع والجهل يتوسع، لأن الناس لم يستغلوا هذا العلم، علم القراءة والكتابة في علم الشريعة، وهذا دليل على الحرمان. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خير يفقه في الدين، مفهومه أن من لم يرد الله به خير لا يفقه في الدين. ويلقى الشح البخل بين الناس، لا تدفع زكوات ولا تقضى حقوق ولا يعان محتاج، بخل يتسلط عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع. وكم هي أسباب الفتن؟ الشح. الله عز وجل يقول من يقول شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح شدة البخل، ربما بخل عن الحقوق التي عليه وربما بخل غيره، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. وتظهر الفتن، يعني تظهر ويراها الناس، يسمع الناس بالزنا، يسمع الناس باللواط، يسمع الناس بالخمور، يسمع الناس بالقتل والقتال، يسمع الناس بالشرور الكثيرة. مرت سنوات والناس لا يسمعون بهذه الأشياء، وإن سمع بها أحدهم تكون كالعجيبة، أما الآن تسمع وتلحظ وتشاهد، ويتبجح أصحابها ويدعون إليها، لها قنوات، لها دشوش، لها كذلك إذاعات. فتن تنشر الزور والباطل ويكثر الهرج القتل، وهي من الفتن الكثيرة. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كان الزمن الماضي أدركنا هذا في صغرنا، إذا قتل إنسان يقوم الناس في تلك الناحية ويقلقون و يتألمون، ومنهم من يسعى في حل القضية أما الآن يموت الميت ولا أحد يلتفت حوله. في هذين اليومين أمس في سنحان واحد اختلف مع عمه والد زوجته وقتل شبه قرية في هذا الباب، وهكذا اليوم واحد في إب اختلف مع والد زوجته وقتل مجموعة، وربما يدخل السجن وربما يدخل السجن لكثرة المصائب، وربما تجد من يبرر هذا القتل مع أنه لا يجوز التبرير. هاب أن هذا الرجل أخطأ عليه سبه، ما يجوز أن يقتل من أجل سبه، أجل أنه سبه مثلا أخذ عليه بعض مال، ما يجوز يقتل من أجل هذا الأمر. المسائل تحل. خلافات أسرية، جاء يقول هات بنتي وذاك يقول لا هات زوجتي، يصل الأمر إلى القتل والقتال. نعوذ بالله نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. مرة عندنا في البلاد اختلف أناس على حوالي متر، قتلوا 10 أشخاص في 5 دقائق ذاك اليوم. أول ما ضرب العراق من قبل قوات التحالف ما قد أعلن قتل 10 أشخاص مع شدة ضرب الطيران، وفي البلاد 10 أشخاص مقابل متر. كم لحقهم بعد ذلك من السجون، وكم لحقهم من الأضرار، وكم لحق من تقطع الأسر، وكم لحق من شرور عظيمة. السبب الدنيا، والسبب عدم القناعة، والسبب عدم الرضا، والسبب الشح وغير ذلك. والشيطان تسلط على الإنسان. قال أبو سعيد المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عليهم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة على أيام ينزل فيها الجهل بقبض العلماء زهد الناس في العلم والعمل، ويرفع فيها العلم آخره رفع القرآن والسنة من الأرض، حتى هذه المكاتب التي تراها تذهب، ما عبش علم ولا شيء، ما يعلم المسلم من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا يعلم صلاة ولا صياما ولا حجا ولا قياما ولا كذا أبدا، جهل سحيق، إلا يقول أدركت أبي يقول لا إله إلا الله، ويكثر فيها الهرج القتل. قال أبو سند متصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال الحافظ حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن موسى كذا، وقع عند أبي درع عن شيوخه في نسخة معتمدة وسقط في غيرها، وقال عياض ثابت للقابس عن أبي زيد المروزي وسقط مسدد للباقين هو الصواب، قلت عليه اقتصر أصحاب الأطراف. عن الأعمش عن شقيق نعم قال أبو سند متصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى رضي الله عليهم فتحدثا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهج القتل. قال رحمه الله أبو سند متصل حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله الهرج ولسان الحبشي القتل، الحبشي القتل. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسب رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. هكذا أهل الحبشة ما زال عندكم هكذا، ما زال عندكم هكذا الهرج، كيف تنطقونه سمير كيف تنطقونه؟ إذن قد نسيتم لغتكم، إذن التحريف قد دخل حتى لغتكم. فقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحو، قال ابن سعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، شرار في أنفسهم وشر يأتيهم من غيرهم، يتخذون القبور مساجد قال ابن بطال هذا وإن كان لفظ لفظ العموم فالمراد به الخصوص ومعناه أن الساعة تكون في الأكثر والأغلب على شرار الناس ودليل قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. لكن هذا محمول على من تقبض أرواحهم من المؤمنين ثم تقوم على شرار الخلق. لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. قال باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا في الأصل، وقد تأتي بعض الأزمنة يصلح فيها الحال شيئا ما. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقى ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي انتهى. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير وقد اشتهر الخير، ولو لم يكن في ذلك الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز بل لو قيل إن الشر محل في زمانه لما كان بعيدا، فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله قد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب. فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لا بد للناس من تنفيس، وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء، وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرض، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، وهو في الصحيحين قال أصحابي أمل لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، أخرجه مسلم. ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع، فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك أهلكون. ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قول الشر منه قال فأصابتنا سنة خصب، فقال ليس ذلك يعني إنما يعني ذهاب العلماء. وفعلا أن الزمن الذي فيه الحجاج كان العلماء أوفر من زمن عمر بن عبد العزيز، والصالحون أوفر من حيث أن فيهم الصحابة فيهم سلف الكرام. قال في السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاوى حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن الشهاب عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله للتعجب وللتنزيه وربما للإنكار. يأتي العدة أوجه، التكبير والتسبيح يأتي العدة أوجه، ماذا أنزل الله من الخزائن من الخيرات، وماذا أنزل من الفتن من الشرور، من يوقظ صواحب الحجرات يقصد زوجاته يريد أزواجه لكي يصلين، فيه أن الصلاة تدفع الشر وتجلب الخير، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. إلى كاسية يعني بالملابس عارية عن الخير. قال عياض الأكثر بالخفض على الوصف للمجرور بربا، وقال غير الأولى الرفع على إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت أي هي عارية، والفعل الذي يتعلق به رب محذوف، وقال السهيل الأحسن الخفض. واختلف في المراد بقول كاسية وعارية على وجه أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغناء، عارية في الآخرة من الثوب لعدم العمل في الدنيا، ثانيها كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك، ثالثها كاسية من نعم الله عارية من الشكر التي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب، رابعها كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة، خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها، كما قال تعالى فلا أنساب بينهم، ذكر هذا الأخير الطيب ورجحه لمناسبة المقام. واللفظ وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد سبق لنحوه الداودي فقال كاسية للشرف في الدنيا لكونها أهل التشريف وعارية يوم القيامة، قال ويحتمل أن يراد عارية في النار، قال ابن بطال في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتل بسببه أن يبخل به فيمنع الحق أو يبطل صاحبه فيسرف، فأراد تحذير أزواجه من ذلك كله وكذلك غيرهن ممن بلغه ذلك، وأراد بقوله من يوقظ بعض خدمه كما قال يوم الخندق من يأتيني بخبر القوم، وأراد أصحابه، لكن هنا كعرف الذي انتدب كما تقدم، وهنا لم يذكر في الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له بالله التوفيق. بهذا تعلم أن من أسباب السلامة من الفتن العبادات لا سيما الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وهكذا غيره من الأنبياء والمرسلين كانوا إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة، أولا لأنها أرجى ما يكون لاستجابة الدعاء، ثانيا إن في الصلاة شغلا ربما تشغل بالتدبر والتعقل أو ربما تقرأ آيات، فيما مر بالأسلاف رضوان الله عليهم مر بالأسلاف وإذا بك تتعظ وتستفيد، فنسأل الله الهداية.